بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. التغيير في واقع الأمة أنشودة الأنبياء والرسل من لدن آدم حتى النبي الأعظم محمد. والأمة التي تتوقف عند حدود ما وصلت إليه هي أمة تخط من حولها خطا منحنيا مقفلا يتعذر عليها التفلت منه بعد فوات الأوان. لا كلام أن للهدوء والاستقرار والسكون والترف والدعة بغاة ومشترون، ولكن أيضا في الطرف الآخر يوجد من لديه الرغبة والرغبة الجادة في استبدال الكثير مما قد يتسالم عليه بين الكثير. وعلى هذا الأساس فالتغيير هو قانون اجتماعي أساسي بنى الإسلام عليه الكثير من القضايا، وما على الواحد منا إلا أن يتتبع تلك المواطن في مضانها بين أسفار التاريخ ليجد أن الشاهد يدفع الشاهد، والشاهد لا يقف عند حد. بعضهم يقول أن السعادة والشقاء هو ضرب لا يمكن التخلص منه، وبعبارة أوضح هو قدر لا بد من التسليم بما يترتب عليه الإذعان. لذلك نجد أن البعض عندما تنزل به النازلة أو تحل به الكارثة لا يتحرك إلا على أساس من الحوقلة ومحاولة زرع حالة الصبر في داخل النفس والتقليل من الآثار المترتبة على ما هو المزروع في النفس. جماعة آخرون تجاوزوا هذه المرحلة لما يترتب عليها من آثار سلبية جمة، لأن الإنسان الذي يقع رهينة هذا الوضع، أي من النوع الأول أن الشقاء حتمي وأن السعادة حتمية، يعني فيما يعنيه عدم ترك المساحة للتحرك في سبيل تحصيل ما هو الأفضل، بل أكثر من ذلك ربما تضعف النفس بحيث تجعل من تلك الحالة التي هي فيها حالة من السعادة، لأنها تربي، لأنها تلبي رغبة الجانب المهد، لأنها تلبي جانب الرغبة من الذهن المشلول، يعني في هذه الحصة. جماعة آخرون قالوا لا، الدنيا محكومة بالحظ والصدفة، وهو ما لا يعطيه الإسلام حيزا في أدنى صور ما يمكن أن يسمى من الحيز، بل النصوص الصادرة عنهم تشنع على من يرى أن للحظ نصيب كبير في حياة الناس سعادة وشقاء، وأيضا للصدفة أيضا حظ في أن يصبح هذا الإنسان عالم وهذا الإنسان جاهل وهذا الإنسان غني وذلك الإنسان فقير وهذا وجيه وذلك وضيع وما إلى. لا، الإسلام يقول هذا الأمر لا أساس له في ثوابت الدين الحنيف، وهذا محسوس وملموس في القرآن من خلال سيل طويل عريض من الآيات. وأما الروايات فدونك الأسفار التي سطر فيها المئات من الروايات الدالة على أن الحظ والنصيب في أحسن التقادير هو من العوامل المساعدة نفسيا ليس إلا، وإلا في إحداث التغيير التكويني فلا حظ لها ولا نصيب. لذلك بقي الأمر الثالث وهو الإرادة عند أبناء الأمة الراشدة في رغبة التغيير. التغيير ليس بالضرورة أن يكون في المساحة الكبرى، ولكن ولا أقل ما يكون في أدنى دوائره. الانقلاب في داخل الأسرة، التغيير في داخل الأسرة، وقبل ذلك التغيير في داخل الذات. لأن الإنسان إذا تغير تغيرت الأسرة من حوله، وإذا تغيرت الأسرة بني مجتمع على أساس من قبول حركة التغيير في الداخل. هذا التغيير من الداخل ضرورة ملحة إلى أبعد الحدود، وربما يوما عن يوم نكون نحن في أشد الحاجة إليها. بعضهم يقول لا، التغيير من الخارج. نقول نعم، للتغيير من الخارج أثر، لكن في الكثير من الأحيان إلغاء جانب التغيير من الداخل، البدء بالتغيير من الداخل، يكون على حساب حركة التغيير من الخارج، لا لشيء إلا لإيجاد شماعة يعلق عليها حالات الضعف والإخفاق والسقوط في الكثير من المنعطفات. لذلك على الإنسان أن يلتفت لهذه الحيثية. مثلا عندما يكون رجل الدين السبب في الإخفاق يفترض أن يصحح من الداخل، لكن تجد رجل الدين يعمد لإيجاد شماعة يعلق عليها ذلك الإخفاق وهم أبناء المجتمع. يقول أبناء المجتمع هذا حالهم، هم لا يرغبون في التغيير، هم يطمحون في حال معين. العكس أيضا صحيح، المجتمع أحيانا يقول لدينا رغبة في التغيير، ولكن رجل الدين يشكل سد منيع أمام حركة التغيير. هذه الحالة من التعليق، حالة السلب على شيء خارجي، هو على حساب الأساس. هذا كالإنسان الذي يبني دارا لها أعمدتها وحيطانها، ولكن لا قواعد تحت تلك الأعمدة الحاملة للسقف. قد يستظل بالسقف لفترة من الزمن يحتمى عن الحر والبرد، ولكن لا توجد ضمانة على استقرار هذا البناء لفترة يعتد بها. لذلك ربما يكون رجل الدين في مرحلة من المراحل يبحث عن شماعة يعلق عليها نقاط السلب والإخفاق فلا يحثر. كذلك المجتمع أيضا قد يقع في مثل هذه النتيجة. بناء على هذا لا بد لرجل الدين ولا بد لابن المجتمع بصفة عامة المثقف ومن يسير على طريق الثقافة ومن ليس له حظ ونصيب من الثقافة ويقبل لنفسه أيضا أن يكون في الحد الأدنى من المعرفة، نقول لا بد من التغيير. وهذا التغيير عندما يتحرك على أساس من أبعاده الأربعة تحصل هنالك حالة من الرشد والكمال والوعي والارتقاء. الأمر الأول التغيير في الجانب الفكري. أيها الأحبة، لابد أن نقر أن هنالك خللا فكريا يسود المجتمع بكل تقسيماته، أنا لا أستثني شريحة دون شريحة، الجميع يعيش خللا فكريا. لذلك نجد الصراع يشتد بين الفينة والأخرى، يطفح على السطح بين الفينة والأخرى. السبب والعامل هو أن البناء الفكري غير متماسك، غير صحيح، غير منقى، الشوائب عالقة. لذلك يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بإصلاح هذا الجانب، الجانب الفكري. الجانب الثاني الجانب الثقافي. البعض يتصور أن بين الفكر والثقافة نسبة ترادف، وهذا غير صحيح، لأن المساحة في الجانب الفكري أوسع منها في الجانب الثقافي وأكثر عمقا ودقة. بناء على هذا فلتكن النسبة نسبة عموم مطلق، لا أنها نسبة ترادف في المقام. على هذه الحيثية الثقافة مطلب اليوم، ومشارب التغذية للثقافة كثيرة، لكن على الإنسان أن ينتقي المصدر والمشرب والنهر الذي يشرب منه على أن يكون في أعلى درجات التنقية. دعك مما لا يشخص إلا من خلال مجهر. فالثقافة اليوم التلفاز يثقف، عامل تثقيف، والنت عامل تثقيف، والكتاب عامل تثقيف، والصحافة أيضا عامل تثقيف، والمنتديات والمجالس العامة ومساحات العمل أيضا توجد الكثير من المشارب التي يمكن للإنسان أن يستفيد من عطائها على شرط أن ينتقي. الأمر الثالث أيضا التغيير على مستوى الوعي والإدراك الإيماني عند الإنسان. بعض أحد ويش يقول آخر أنا من يراهب حتى تطلبوني بأكثر مما أنا فيه. لذلك مثلا هو لا يجود بإعطاء ساعة خلوة في ليلة الجمعة للزيارة والدعاء مثلا، أو نصف ساعة خلوة مع الله سبحانه وتعالى في غسق الليل، أو من الأمور الموجودة. أقول هذا أمر مطلوب، ولكن الأكثر طلبا وإلحاحا هو ما يعود إلى أساس البناء الإيماني داخل الإنسان المؤمن. هو باني على أي أساس؟ يعني شكلية الظاهر لا تقدم ولا تؤخر، المعيار هو في الجوهر، فيما هو كامن في الذات، هذا هو المعيار الأساس الذي يوازى من خلاله في مساحة الإيمان قوة وضعفا. لذا من الجميل أن ينطلق الإنسان في سبيل تحصيل دعائم مثبتة للإيمان في داخل نفسه. بعض الناس البعيد ربما يتحرك على أساس من الإيمان والرسالية، ولكن عندما يصطدم بأتفه الأسباب والعوائق يعطي شيء لا يستهان به من حالة الإيمان التي يفترض أنها حالة ثابتة ومستقرة. وهذا بالرجوع إلى صفحات التاريخ مع الصدر الأول من الإسلام، مرورا بمرحلة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ثم استعراضا لما تتابع من القرون وإلى يومنا هذا الشواهد كثر. يعني عندما يضع الإنسان يده على مفردات الأشخاص الذين شهدوا واقعة الطاف يجد أن ما للإيمان من الأثر ترك أثره، وما كان في حالة الضعف والتأرجح أيضا ترك أثره. الحر يعطي التسليم والطاعة بعد التمرد والنكران. العكس صحيح، في أشخاص كانوا مع الإمام علي ثم سايروا الوضع مع الإمام الحسن ثم انقلبوا الانقلاب الأكبر، وهم أشخاص كثر. مثلا من باب المثال، شبث ابن ربعي من أصحاب علي عليه السلام، وممن سمع منه وممن روى عنه، ولكن حالة الإيمان لم تكن حالة إيمان ثابت مستقر، وإنما إيمان قشري ظاهري ينزعه الإنسان كما ينزع ثوبه. لذلك تجد أن الإمام علي عليه السلام يصلي في جامع الكوفة، شبث ابن ربعي يؤم الجماعة في مسجد في قبالة مسجد الكوفة، اللي تصدر بعدين رواية كراهة الصلاة في مسجد شبث ابن ربعي. لاحظ، رجل مو ما يصلي، يصلي يصلون وراء ناس، يعني اللي يصلون وراهم يعتقدون بتدينه، والإمام علي في جامع الكوفة هم قاعدين يصلون في مسجد على مقربة من جامع الكوفة المسجد الأكبر. هذه حالة كانت موجودة. مثلا كتب التاريخ تقول أن شمر بن ذي الجوشن، وهو ممن يقيمون الليل ويقطعون الليل بقراءة القرآن، هذا مو تزكية لأشخاص بقدر ما يعطينا من درس وحجة، نقطة السلب في ذوات الأشخاص التي عليها ما عليها يفترض أن نستفيد منها. أولئك لا يتمتعون بعصمة انقلب بهم الوضع، أيضا نحن لا نتمتع بعصمة، عامل العصمة عامل اكتسابي، نقويه نثبته نرسخه في داخلنا من خلال الزاد الواصل إلينا عن طريق محمد وآل بيت محمد. شمر بن ذي الجوشن أيضا كان له مسجد في الكوفة، وهو أحد المساجد الأربعة التي وردت كراهة الصلاة فيها، وكان يؤم الناس، لكن هذا الرجل لم يتورع. يقول لي عمر بن سعد، يقول له إن لم تقتله خلي بيني وبينه. تشلون؟ يقول حق عمر بن سعد، شمر يقول حق عمر، يقول له إن لم تقتله يعني الحسين خلي بيني وبينه، يعني يتولى عملية القتل ماله وما يصلي. أول كنا نقول ما يصير، لما نقرأ صفحات تاريخ نقول نخاف أكو شوي تغيير، أكو زيادة، أكو نقيصة، وقاعدين تشوفون اليوم في الدنيا إيش قاعد يصير. الذبح بدم بارد، وإحنا بنائنا اليوم هالأشياء قاعدة تصير. لا يا حبيبي، راجع تاريخ أوروبا وشوف، وراجع تاريخ شرق آسيا وشوف، وأما أفريقيا فحدث ولا حرج. وجدامكم شفتوا المجزرة الأخيرة اللي صارت، شاهدنا. ترى المسألة الإيمان لا يقول واحد والله أنا اليوم مؤمن والسلام، لا، كثير من انقلبت عواقبهم سوءا. الله إن شاء الله يثبتنا وإياكم على الإيمان والمحبة. الأمر الرابع الذي يحتاج إلى تغيير، وتغيير مباشر وفاعل وجاد، الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي أيضا، لو أردت أن أسهب في هذا الموضوع أحتاج إلى سنة كاملة جمع حتى أقف على تحديد معالم هذا البحث، لكن إشارة بسيطة فيما يعنيني في هذا المشهد. ربما الإنسان يتخلى عن حالة الإيمان ولا يطلع عليها إلا الأقل من الناس، لكن سوء الخلق يعرى الإنسان بالمباشرة تماما. بعض أحد يفكر أنه إنسان ما عنده خلق يعني ما يبتسم في وجه الناس، إنسان ما عنده خلق يعني ما يرحب بالناس. لا يا حبيبي، عدم الخلق أحيانا له مباشرة بصميم روح الإنسان وجوهره، بحيث عندما يختل هذا البناء وهذا المخزون الإيمان يختل ويضطرب تبعا له. علماء الأخلاق من لدن الفيض رضوان الله تعالى على روحه المقدسة ومن تبعه من أقطاب الطائفة على أساس لملمت مجموعة من الصفات التي لا بد وأن يميطها الإنسان عن طريقه ويلغيها من داخله، وبين مجموعة من الملكات التي لا بد من تثبيتها وترسيخها في داخل الناس. لذلك وضع الفيض المحجة الكبرى في 8 مجلدات، اللي احنا لو نسألها الحين في الجامع ونقول كم واحد يدري أن هناك كتاب اسمه المحجة البيضاء للشيخ المحسن الفيض الكاشان رضي الله تعالى عليه في تهذيب النفس سلوكا إلى الله سبحانه وتعالى، كم واحد؟ وبعدين نقول كم واحد قرأ، وبعدين نقول كم واحد استفاد. هذه مصيبة. دونك أيضا جامع السعادات للنراقي، دونك المنيا للشهيد، دونك من الكتب التي تعنى بهذا الجانب. احنا مع شديد الأسف اللي قاعدين ناخذه من أهل البيت عليهم السلام هو هذا، وأنا ما أقلل من أهميته ولا أشكك في أنه حفظ لنا الكثير من الإيمان وشدده في نفوسنا، لكن ليس هو السلاح الأول والأخير. هناك كثير من الأسلحة التي لم يحملها الكثير من الناس، منها الجانب الأخلاقي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. شوف مثلا الإمام الباقر عليه السلام يعترض طريقه أحد الرهبان في مسيرته إلى الشام، يسأل من الإمام الباقر عليه السلام: أنت من علماء هذه الأمة أم من جهالها؟ شوف الإمام مش يقول، شوف لما تكون أخلاق مفلسفة أخلاق تلامس الواقع، أخلاق لها بعد حركي في وسط الأمة مو أخلاق شكلية وصورية، يقول له لست من جهالها. يعني ما قال له أنا من علمائها، تشوف أنت الحين قايس وشوف، والإنسان على نفسه بصيرة. البحث عن نقاط الضعف في داخل الإنسان أمر مهم، لا بد الإنسان أن يبحث ويفتش عنه جادا. ما حد يقدر يقول أنا والله ما عندي نقطة ضعف. اللهم تتباين الأمور فيما بين الناس، كل واحد عنده نقطة ضعف واحدة، واحد عنده 10، واحد عنده 100، واحد أكثر واحد أقل، لكن نقطة الضعف ما حد يقدر يقول ما موجودة عندي. اللي ما عنده نقطة ضعف فقط وفقط هو من اصطفاه الله سبحانه وتعالى وكانت له القابلية في الاصطفاء، وهو محصور في محمد وآل محمد. أما نحن فلا، الأمر عندنا مو بيدنا. لنسأل سؤال: هل المجتمع محكوم بالثبات أو بالتغيير؟ الجواب: المجتمع محكوم بالتغيير، وأن دعوة الثبات ما عادت تعطي ثمارا مقنعة اليوم. ليش؟ لأن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، عن الإمام علي عليه السلام. الليل والنهار يمضيان وإن توقفت، حكمة موروثة. إذا أكو شيء قاعد يتغير من حولنا، هناك زيادة ونقيصة في الكون بيد صاحب القدرة جلت قدرته. احنا من خلال هذا النظم والانتظام شله نقدر نحدثه؟ الله اعطاني عقل حتى اغير، اعطاني قوة حتى اغير. ما ضعف بدن الى ما وصلت اليه النية. اكو توازن بين نية الانسان وبين القوة التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيه، فيكون الانسان يتحرك بناء على هذا الاساس. خطوات التغيير كثيرة، على الإنسان أن يتحرك معها واحدة تلو الأخرى، قد الوقت لا يساعد على استعراضها جميعا، لكن لا مانع أن استعرض القليل منها. لكن بعد أن أتلو هذا النص عن الإمام العسكري عليه السلام الذي يصادف ذكر استشهاده ليلة الثلاثاء القادمة، باعتبار الشهر دخل يوم الثلاثاء، ليلة 8 ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام، هذا الإمام المسموم المظلوم، وبعد اليوم صاحب القبر المهدي. هذا الإمام لحق علينا، هذا الإمام مفترض الطاعة، مظلوم بشكل واضح وبين، بحيث أن ظلم 14 سنة ظل يفرغ في أطراف ضريحة. بالنتيجة هذا الإمام يدعونا ليلة الثلاثاء لإحياء مراسم ذكراه، يدعو الرجل والمرأة الكبير والصغير، ومعدبة الإمام الحسن عليه السلام الفكرية إلى الآن بكرات لم تفض. ليش؟ لأن لما نجي حق الأئمة ويش نقرأ؟ النبي صلى الله عليه وآله، نقرأ شطر من حياته، نجيل الإمام علي نستغرق نوعا ما، السيدة الزهراء تشدنا العاطفة، نذهب للإمام الحسن عليه السلام نتناغم قليلا، ثم نأتي للإمام الحسين، ثم تبدأ الحركة في الضعف شيئا فشيئا. هذا موجود لمو موجود، حاصل لمو حاصل، تقول لا مو حاصل، لجي يوم وفاة الإمام الحسن عليه السلام شيل رجيلاتك وروح الحسينيات اللي تفتح الصبح وشوف، شوف. إذا تقول مو حاصل الإمام العسكري نتعامل وياه مثل الأئمة الآخرين، شوف يوم شهادته الوضع وش يصير، ليلة شهادته الوضع وش يصير. يعني أزيد من الناس حاجزين حق الزواج ليلة وفاة الإمام الحسن؟ لقيت له قال أخسر لي 2000 ريال مال عربون حقها. شوف شوف، يعني يتعاطى مع الإمام العسكري والإمام الصادق والإمام الهادي وبقية الأئمة على 2000 ريال 3000 ريال، لكن لقعد في المجالس شوف حلقة انشق منا وبقيه. العراقيين ما فيهم خير، العراقيين قتلوا الحسين، العراقيين العراقيين، أخي راجع حساباتك، شوف أنت وضعك وش هو، احمد الله أنك ما ابتليت بشيء. يوم اللي يبتلى الإنسان بالامتحان وقتها يكرم أو يهان، يقول أنا أحسن من غير لأني نجحت في الامتحان. أما أنت ما دمت جالس وما عندك مشكلة، الشتاء صيف والصيف شتاء، وتجبى إليك الخيرات من شرق الأرض وغربها، وأمن وأمان واستقرار الحمد لله، الله لا يخل بشيء علينا ولا على سائر المسلمين في بلدانهم. إنزين تعال شوف ديك الساعة، شوف الإمام العسكري عليه السلام يدعونا، خصوصا أن المناسبة حساسة، مناسبة شهادة الإمام العسكري حساسة، لأنها تضع يدنا في يد الإمام المفترض الطاعة فعلا على أحد الأمة، ألا وهو الخلف الباقي من آل محمد. خذ هذه الرواية عنه عليه السلام حتى نشوف نقدر نروح معه إلى أي المسافات. الإمام العسكري في هذا النص دقيق، يريد يقول لنا إذا أنا تكلمت على مستوى طرح أعلى درجات السقف في التحصيل العلمي والقداسة الدينية، يعني الأمور محتملة فيما دون ذلك. بعد سالفة العلماء، لحم العلماء مسموم، نعم لحم العلماء مسموم، لكن كن يتصف هذا العالم بما عناه الإمام العسكري. خذ كلام الإمام العسكري عليه السلام، والآية اللي أنا قريت بها واضحة بعد. الإمام العسكري عليه السلام يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. انتهت. احنا حتى احنا في الحوزة عندما نقرأ النص نصل هنا ونوقف، حتى على مستوى خارج حضرنا لسنين نوصل للنص هذا ونوقف. شوف ذيل النص شلون مهم، شلون حساس، شلون يشير الى مكمن خطورة، شوف كلام الأئمة لا تشيل من حرف واحد يختل المعنى، شلون تشيل كلمة كاملة أو فصل؟ شوف الإمام شو يقول، يقول: وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لاحظتوا العبارة شلون؟ يقول هذا مو حي الله واحد صار فقيه انتهت الأمور، لا، يقول هذا للبعض منهم، أما البعض من فقهاء الطائفة أيضا حتى هذا المقام ما يصل إليه. لذلك نجد السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في مسألة التقليد بعد أن يذكر الشروط من طهارة المولود والحرية و و و يقول والأوراق، يقول مسألة عدالة ما يكفي، يقول عدالة في صلاة الجماعة في شهادة الهلال، لا، الشرط أن يكون أورع بين الفقهاء، أورع الفقهاء مو أعدلهم. هذا الإمام رضوان الله تعالى عليه يستفيد من هذا النص، راجع الاحتجاج وشوف للطبرسي رضوان الله تعالى عليه. هذا الحديث يفكه حديث عن كاظم آل بيت محمد عليه السلام. الإمام الكاظم عليه السلام عند تلميذ أو أحد أصحابه هشام، هذا مبدع، وأنا أقول حق شبابنا كنت رجعون تدرسون سيرة حياة هشام رضوان الله تعالى، شبابنا الحكم هاشمنا يعني العالم، شباب توفى شباب، بعض الروايات 26 سنة، بعض الروايات 36 سنة، أكثر ما عنده عمر، لكن يحظى بخصوصية عند المعصومين عجيبة غريبة. الإمام الكاظم التفت إلى هشام ذات يوم، طبعا الأئمة عليهم السلام في الكثير من الأحيان كون يسألونهم كون يتكلمون، ليش؟ للتقييد. لكن شوف الإمام عليه السلام مع كثير، مثلا مع ابن أبي عمير، مع زرارة، مع هشام، مع يونس بن عبد الرحمن، ذول الأساطين اللي أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم، شوف الأئمة يبتدونهم يعطونهم يفرغون عليهم، يقول له يا هشام، قاعد يمه، يقول له يا هشام أوحى الله تعالى لداود النبي أحد الأنبياء المهمين صاحب المزامير معلوم، يقول له: قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم شنه عالما مفتونا بالدنيا. ليش خلون بيني وبينهم عالم مفتون بالدنيا؟ ليش؟ النص قال: فيصدهم عن ذكري، هذا وحدة، وعن طريق محبتي، لأن بلهيهم بأمور دنياهم ومناجاتي. وإحنا اليوم لو بنقايس بين مجالس اليوم، مجالس علماء اليوم، مجالس علماء الماضي، يبقى قلت لكم أنا اللي ما يعترف بالضعف والنقص والخطأ والتقصير ما راح يغير نحو الأفضل. لمجالس الأمس كانت أكثر مساسا وقربا بالمطلق من اليوم، مساحة الدنيا ما كانت مستحوذة على مجالس العلماء بقدر ما هي مستحوذة اليوم، هذا شيء موجود. أبدأ بنفسي، لا يفكر البعض أحد وين رايح لبعيد، أبدأ بنفسي، لكن ما يمنع أيضا الإنسان اللي عنده الخلل أيضا يصحح. شي يعبر عنهم النص المقدس: أولئك قطاع الطريق من عبادي. احنا نفكر قاطع الطريق بس اللي يعترض الناس، يستلب أموالهم، يتهك أعراضهم، يسفك دماءهم مثل القاعدة وأضرابها، لا، حتى العالم يفتف تستفتي ويفتي، تأتنب وتقتدي به، تعطي الحق الشرعي، تصلح أمورك عنده، لكن قطع طريق حسب النص الموجود. إن أدنى ما أنا صانع بهم، هذه النمرقة من البشر اللي هم يتصفون بصفة العلم، أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم. هذا الشيء الأول يقول النفس، يقول أنا هذا الشيء المحبة الأنس بالمناجات والقرب، يقول أنا هذه خلاص أقطعها ما بيني وبين علاقة هذا. لذلك شوف ايش قد دعاء يصير وايش قد إجابة. الكريم كريم، الرحمن رحمن رحيم. الخلل مو في صوب المطلق، الخلل في صوبنا احنا، حاشا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. خلل موجود ويانا. هذه النصوص مستوحاة من القرآن نفسه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات مو درس في الحوزة أخذ أصول فقه تجريد فلسفة تاريخ تفسير منطق نحو، آيات ربانية الله من عليه بها بحيث يشوف الأشياء على حقائقها، بحيث ينقل الشيء من مكان إلى مكان مع إسقاط الوسائط وتعطيل القانون الطبيعي. بعدين فانسلخ منها، انسلخ من ذيك أصلا ولا كن الآيات جاته ولا طرقت سمعه ولا استقرت في ذهنه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عد نص قرآني هذا، في شيء يا جماعة، وهذا نص قرآني لما يسوح من عنده. لذلك المراجعة للحسابات أمر مهم. النقاط في وجه التغيير والحراك، والحراك إن شاء الله أجلها على شرط الحياة إلى الأسبوع القادم. أيضا ذكرى تتويج المهدي عليه السلام ليلة 9 ربيع، هالمناسبة ما ينبغي أن نضيعها في هاللي قاعد يصير، يعني نعطيه شيء من الجدية. نقرأ لنا كم ورقة عن حياة المهدي عليه السلام، ما مفترض الطاعة كنا نتعرف عليه صح، بدل ما نقزرها في سوالف ونكت مالت 9 ربيع، لا آية فيها لا رواية فيها لا رأي فقيه معتمد فيها أبدا. افرح افرح، أدخل السرور على قلب الزهرة سلام الله عليه. هو أنت إذا تعرفت المهدي معرفة صحيحة ودقيقة، الزهرة تزعل، تفرح الزهرة. هذا بالنسبة لهذه المناسبة، صدقة الشهر جزاكم الله خيرا، صدقة الشهر. تقبل الله أعمالكم. الليلة الماضية انتقل إلى جوار ربه المرحوم الخطيب شيخ محمد الدليم رحمة الله تعالى عليه، ومن المشايخ المؤمنين الطيبين البسطاء في حياتهم، ما كان كلا على أحد، وموت كان موت فجأة واقعا، ما كان يبدو بمقدمات واضحة وبينة. تغدى وتمدد ونزل الأجل المحتوم تشيع طبعا بعد صلاة يعني الساعة 3 العصر تقريبا، أو بعد صلاة العصر في قرية المنيزلة. والشيخ يعني خدم الإمام الحسين عليه السلام كخطيب، وكان أحد الأساتذة في الحوزة، ودرس على يده جمع من طلبة العلوم، وعلى خلق عالي جدا جدا واقعا، ومن حاول أن يغير في داخله واستطاع أن يحول. أنا طبعا مو من طبيعتي أني أمدح أحد زايد، لكن الرجل يستحق أقل ما يستحق أن احنا نشارك في تشييعه أو في مراسم عزاء، ولا أقل أن نقرأ لروحه الفاتحة.